بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ثم أما بعد، بداية أيها الأحبة الكرام، يعني يعلم الله سبحانه وتعالى من الإنسان يعني ما من مرة يأتي فيها هذا المجلس إلا ويجاهد نفسه مجاهدة عظيمة. وأذكر قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب الإيمان عندما قال: أيها الناس، إن للإيمان فرائض وأركانا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أنا عشت فسأبينها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا محل الشاهد. فمحل الشاهد أن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه، أن يكون اجتماع الناس كانفضاضهم وحب الناس كبغضهم، إلا إذا كان الأمر متعلقا بالدين فيسعد لإتلاف قلوب المؤمنين على الحب في الله والبغض في الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم نية صالحة وعملا سليما تتنزل فيه الأعمال فتنمو فيه الحسنات وتزاد فيه البركات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس وأن يجعله من جملة العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يجنبنا وإياكم شرور الهوى واتباع النزغات وخطوات الشيطان، وأن ينظر إلينا سبحانه وتعالى ليرضى عنا ويرضي عنا، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. لقد حدثتكم قبل عن السلطان الصالح نور الدين محمود، وعرفنا من خلال العرض عدة نقاط. النقطة الأولى مثال للسلطان المسلم. النقطة الثانية أن هذا الرجل جمع أعمالا كثيرة، فقد كان يديم قراءة القرآن، كما كان يطالع الكتب الدينية، كما كان مديما على قيام الليل والصيام، كما كان متفقدا رعيته، وكان يعدل بينهم، بل كان يخصص يوما في الأسبوع من أوله إلى نهايته ليجلس في المسجد فيأتيه الخصوم ليحكم بينهم بشرع الله عز وجل، وكان عادلا، كان يسقط الضرائب والمكوس على الناس، كان يرحم الضعيف، وكان عليه رحمة الله يبرز بالخير ويقضي على البدعة وينشر السنة. وكان صنفان من الناس لهما منزلة عظيمة في دولة نور الدين محمود. الصنف الأول الفقهاء العلماء، والصنف الثاني الفقراء. سبحان الله. وكان يقول: هذان أو هاتان الفئتان إنما ننصر بهما، ننصر بهما. فكان يقرب إليه العلماء كما كان محبا للفقراء. وكان من تمام عدله أن الناس كانوا يصلون إليه دون حجاب، الناس يصلون إليه دون حجاب، فلا أحد يمنع السائل أو المظلوم من أن يصل إلى سلطان المسلمين. ليس هذا في خلافة الراشدين، ولكن كان ذلك في القرن السادس الهجري، أي بعد خلافة الراشدين بنحو من 550 سنة أو أكثر. وكان مع ذلك أيضا كان مجاهدا، فأول من نازل الصليبيين وجمع جيوش الإسلام لجهاد الصليبيين هو نور الدين محمود. وكان مضرب المثل في الشجاعة والإقدام والجرأة وعدم الإحجام،
وكان كالليث إذا بدأت المعركة، بل كان أحيانا عظام الفرسان وقادة الأمراء يتحاشون مصاككة الأعداء ويحتمون به، ويذكرنا ذلك بفعل بعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك. وقلت لكم بأن أعظم فائدة يمكن أن نستفيدها أن هناك محاولات صليبية مستمرة لإضعاف بلاد المسلمين، وأن مؤامرات الصليبيين في ديار المسلمين مؤامرات قديمة ومستمرة، وأن هذه المؤامرات لا تعرف خمولا ولا تعرف انقطاعا. الأمر الثاني في هذه النقطة أن هناك اتصالا وثيقا بين الرافضة الخبثاء الشيعة الخبثاء وبين الصليبيين، فالرافضة إلب مع الصليبيين ضد أهل السنة، ضد أهل السنة. هذا أمر رأيناه في أكثر من موقف، وكيف أن الرافضة كانوا يستنصرون بالصليبيين ضد أهل السنة، رأينا ذلك في مواقف كثيرة، رأينا ذلك في مواقف كثيرة. ثم فائدة أخرى استفدناها من الدرس الفائت أن نور الدين محمود أسس مدرسة خرج منها جملة من الأمراء العلماء المجاهدين، ومن جملة الأمراء الكبار الذين تخرجوا من مدرسة نور الدين محمود نجم الدين أيوب وأسد الدين شريكو وصلاح الدين الأيوبي وهو ابن نجم الدين أيوب، مع طائفة أخرى من الأمراء وعظام وعظماء الجند الذين تخرجوا من هذه المدرسة. واليوم نستعرض بعض المواقف التي حدثت في هذه الفترة الحساسة في تاريخ الأمة، ونحاول أن نستخلص منها الفوائد، نرصد حركة الصليبيين وأطماع الصليبيين في ديار المسلمين، نرصد أحيانا العلاقة بين الصليبيين وبين الشيعة والعكس، نرصد شخصية صلاح الدين كمثال لهذا المسلم الذي ينبغي أن يكون قدوة في قتاله وجهاده وسلمه وحربه، ونرى أيضا مع قسوة المعارك واشتداد الجهاد كيف كانت أخلاق هذا القائد المسلم، دخلت سنة 70 و 570، وسلطان الملك الناصر صلاح الدين ابن أيوب قد عزم على الدخول إلى بلاد الشام لأجل حفظه من الفرنج، ولكن دهمه أمر شغله عنه. صلاح الدين كان موجودا في مصر، وكان يريد أن يذهب بجند مصر إلى بلاد الشام ليحرر بلاد الشام من الصليبيين. إيه الأمر الذي شغله عن الذهاب إلى الشام؟ ذلك أن الفرنج قدموا إلى الساحل المصري في أصول لم يسمع بمثله، وكثرة مراكب وآلات من الحرب والحصار والمقاتلة، من جملة ذلك 200 شيني في كل منها 150 مقاتلا و400 قطع أخرى، وكان قدومهم من صقلية إلى ظاهر إسكندرية قبل رأس السنة بأربعة أيام. عجيبة جدا، قبل رأس السنة بأربعة أيام. فنصبوا المنجيناقات، المناجيق دي زي المدافع، بس المدفع ده بدل ما يرمي مثلا قذيفة بيرمي ايه كتلة من الصخر، مثلا قد نص المسجد كده، فتنزل كتلة صخر تقوم دك الحصن مقع الجدار او ما الى ذلك. المنجنيقات والدبابات، ايه يعني الدبابات؟ الدبابات عبارة عن ابراج من الجلد ينقعونها في الخل، وبيبقى فيها على الاقل من 500 الى اكثر من الرجال، فلما اذا ارادوا ان يحاصروا حصنا الابراج ديت المصنوعه من الجلود المنقوعه في الخل لها عجل، فيدفعون هذه الابراج فتقترب هذه الابراج منين؟ من الحصون. فيصعد الرجال اللي في داخل الأبراج فيقاتلوا مين؟ الذين فوق الحصون، فيقتلونهم فينزلون فيفتحون أبواب الحصون، دي اسمها إيه؟ الدبابات. وبرز إليهم أهلها، يعني أهل إسكندرية برزوا إلى هذا الأسطول الفرنجي، فقاتلوهم دونها قتالا شديدا أياما، وقتل من كلا الفريقين خلق كثير. ثم كبسهم المسلمون فقتلوا منهم جماعة وغنموا منهم ما أرادوا، فانهزم الفرنج في كل وجه، ولم يكن لهم ملجأ إلا البحر أو القتل أو الأسر. واستحوذ المسلمون على أموالهم وعلى خيولهم وخيامهم، وبالجملة قتل المسلمون خلقا من الرجال، وركب من بقي منهم في أسطول إلى بلادهم خائبين، ولله الحمد والمنة. ننظر أيضا في سنة 575، كل سنة فيه على طول معارك مستمرة، ولكن هناك أحداث كثيرة حتى يعني لا يعني نطيل بإذن الله. دخل سنة 575 وفيها كانت وقعة مرج عيون. مرج عيون دي موجودة فين دلوقتي؟ في بلاد الشام. مرج عيون، وبالتحديد بالفعل زي ما قال الأخ في لبنان. صحيح. استهلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين الناصر نازل بجيشه على تل القاضي ببنياس، ثم قصده الفرنج بجمعهم فنهض إليهم، فما هو إلا أن التقى الفريقان وصدم الجندان، فأنزل الله نصره وأعز جنده، فولت ألوية الصلبان ذاهبة، وخيل الله لركابهم راكبة، فقتل منهم خلق كثير، وأسر من ملوكهم جماعة، وأنابوا إلى السمع والطاعة، وقتل من شجعانهم وأبطالهم ومن فرسان القدس جماعة كثيرون قريبا من 300 أسير من أشرافهم، فصاروا يهانون في القيود. قال العماد: فاستعرضهم السلطان في الليل حتى أضاء الفجر. السلطان صلاح الدين قعد يمر على الأسرى ويتفقد الأسرى حتى أضاء الفجر، وصلى يومئذ الصبح بوضوء العشاء. خلي بالك من الملامح دي، صلى الفجر بوضوء العشاء، وكان جالسا ليلة إذ في نحو 20، والفرنج كثير، فسلمه الله منهم، ثم أرسلهم إلى دمشق ليعتقلوا بقلعتها. ثم ننتقل بعد ذلك سريعا إلى سنة 583. ننقل أحداث، لأن فيه هناك في كل سنة في يعني أحداث كثيرة. دخل سنة 83 و500، وفيها كانت وقعة حطين المشهورة. فيها كانت وقعة حطين سنة كام؟ 583 هجري، التي كانت أمارة وإشارة لفتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدي الكفرة. يعني عاوز بس تلمحوا الحس الإسلامي في كلام ابن كثير، تشعر ان هو مش راجل يقول لك الموضوعية والحياد العلمي والكلام الفاضي بتاعهم ده. الماركسيين ذات نفسهم بيقولوا مفيش حاجة اسمها حياد علمي. يعني عندما نكتب في الإسلام أو نكتب في التاريخ مفيش حاجة اسمها حياد. أنا مسلم لابد أن أعتز بإسلامي، مقولش لا لأن لابد أكون عندي حياد علمي لأن الناس ممكن لو وجدت الحس الإسلامي ترفض كلام. لا، لابد أن يمتاز المسلم بحسه الإسلامي. وما دخلت علينا المناهج التاريخية الفاسدة إلا بسبب ما يسمونه بالمنهج العلمي. المنهج العلمي نعم، في الاستقراء، في التتبع، في التحديد، في الدقة، في المناقشة، في التحليل، في الوصف، في الاستنتاج، ده كله صح، لكن أترك ديني عند النظر وعند التصنيف وعند القراءة وعند العرض وأقول حياد علمي؟ لا، انظر إلى المنهج الإسلامي الذي كتب به ابن كثير هذا التاريخ. بيسجل أن السلطان صلى الفجر، صلى الفجر بوضوء العشاء، دي لها دلالة، لها دلالة إن هو كان بيستعرض الأسرى. يعني إيه معنى استعراض الأسرى؟ يشوف المرضى والجرحى ويشوف رؤوسهم وما إلى ذلك، دي كلها لها دلالات أن هذا كان إشارة ومقدمة لفتح بيت المقدس. تشعر أن فتح بيت المقدس ده حاجة غاية من غايات صلاح الدين الأيوبي، إنه يحرر إيه؟ بيت المقدس. ولذلك كانت معركة حطين إمارة أو أمارة على ذلك الأمر، واستنقاذ بيت المقدس من أيدي الكفرة. لكن هل صلاح الدين لوحده هو الذي أنقذ بيت المقدس؟ أبد. أنا أعتبر، وزاد كلكم شفتم ورأيتم وسمعتم، إن صلاح الدين الأيوبي إنما هو حلقة في مجمل إيه؟ حلقات. الحلقات دي بدأها من نور الدين محمود، ثم أبوه وعمه نجم الدين وأسد الدين، ثم أتى بعد ذلك من صلاح الدين. بل إن الجهاد الذي كان بعد صلاح الدين أعظم من الجهاد الذي قام به صلاح الدين. صلاح الدين لم يقض على دابر الصليبيين في بلاد الشام. أمال مين اللي قاض على دابر الصليبيين في بلاد الشام؟ تلاميذ وأولاد صلاح الدين. تلاميذ وأولاد صلاح الدين يعني تلاميذ المدرسة، تلاميذ المدرسة. يعني مات صلاح الدين والصليبيون لا زالوا في بلاد الشام. نعم هو حرر بيت المقدس، ولكن لا زال الصليبيون في بلاد الشام يحتلونها ويقتلون المسلمين ويأسرونهم ويقضون على الأخضر واليابس. ولم تتحرر بلاد الشام مطلقا إلا على أيدي أولاد صلاح الدين، ثم على أيدي تلاميذ صلاح الدين من المماليك. مدرسة مدرسة من أول نور الدين لغاية المماليك، قضز وبيبارس وسمقر والنز كلهم، دي كلها مدرسة. لكن الأستاذ الكبير مين؟ نور الدين محمود، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. قال ابن الأثير، ابن الأثير له كتاب خطير اسمه الكامل لابن الأثير، كان أول يوم منها اللي هو سنة 83 و500، كان أول يوم منها يوم السبت، وكان يوم النيروز، وكان يوم النيروز، وذلك أول سنة الفرس، واتفق أن ذلك كان أول سنة الروم، أول سنة الروم، وهو اليوم الذي تعظمه الروم. وبزغ السلطان من دمشق يوم السبت في جيشه، فسار إلى رأس الماء، فنزل ولده الأفضل هناك في طائفة من الجيش، وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرة، فخيم على قصر أبي سلام ينتظر قدوم الحجاج، وفيهم أخته وابنها حسام الدين محمد ابن عمر ابن لاشين، ليسلموا من معرة برنس الكرك. برنس الكرك اللي هو قائد الكرك الصليبي، فيريد أن يطمئن على الحجاج أولا. فلما جاء الحجيج سالمين، سار السلطان فنزل على الكرك اللي هو الحصن بتاع الكرك ده، لأن قائد حصن الكرك الصليبي كانت وظيفته أنه يهجم على الحجاج المسلمين، يقتلهم ويأسرهم ويروحهم. فلما اطمأن على سلامة الحجاج، تحرك جيش صلاح الدين فنزل على الكرك، وقد طعم حوله من الأشجار، وجاءت العساكر المصرية. تلاحظ أن الجيش المصري ده جيش خطير في مدار التاريخ. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه البلاد وفي أهلها وفي شبابها، وأن يكونوا مقدمة النصر الشامل لدين الله وكسر الأعداء كأمريكا وغيرها، اللهم أمين. وجاءت العساكر المصرية وتواتت الجيوش المشرقية، جاءت من الحجاز ومن هنا وهناك، فنزلوا عند ابن السلطان على رأس الماء، وبعث الأفضل اللي هو ابن صلاح الدين سرية نحو بلاد الفرنج، فقتلت وغنمت وسلمت ورجعت. وجاء السلطان بجحافله، فالتفت عليه جموع العساكر، فرتب الجيوش وسار قاصدا بلاد الساحل. وكان جملة من معه من المقاتلة 12,000 غير متطوعة. دايما تلاحظ ان المتطوعة دول هم القوة غير المحسوبة. يعني فينا قوات نظامية 12,000 بيخدم مرتباتهم من بيت المال، وبقى فيه هناك بقى عشرات الالاف من مين؟ من المتطوعه، من المتطوعه. يبقى اذا مساله التطوع لقتال الكفار دي موجوده من زمان، فلا يقوم بالامر الجند النظاميون، بل هناك تطوع. وكان جملة من معه من المقاتلة 12,000 غير المتطوعة. فتسامعت الترنج بقدومه، فاجتمعوا كلهم وتصالحوا فيما بينهم. شو بقى؟ أول ما الصليبيين بقى ما فيه هناك صاحب طرابلس وصاحب بيت المقدس وصاحب الكرت وصاحب عكا وصاحب إنطاكية وصاحب الرهة، دي كلها ملوك نصارى، ملوك نصارى، ومقسمين الترك قبل ما يجوا. يعني هم مقسمين طرابلس لفلان والشام لفلان، انطاكيه لعلان، مقسمين كل حاجه. فلما سمعوا بقدوم صلاح الدين كلهم تآلفوا واجتمعوا وجاءوا بحدهم وحديدهم، واصطحبوا معهم صليب الصلبوت. يعني ايه صليب الصلبوت ده؟ ده صليب يعتقد النصارى انه الصليب الذي صلب عليه مين؟ عيسى. فكانوا يعظمونه. طيب جابوه منين ده؟ وكان معهم صليب الصلبوت، ده عندهم حاجه مقدسه. يحمله منهم عباد الطاغوت وضلال الناسوت. الناسوت اللي هم الانس، لان اللاهوت اللي هو جزء متعلق بالله، والناسوت الجزء متعلق بالايه؟ بالانس. وتشعر بقى ان الحس الديني لدى مين؟ لدى ابن كثير. الحس الديني لما تيجي تقرا وانت بتقرا التاريخ بيربي عندك الولاء للدين والبراء، واخد بالك ازاي، من الكفار. يولد عندك مضامين شرعيه من خلال كتابه الايه؟ تاريخ، كتاب تاريخ عادي. بيقول لك وجاءوا بحدهم، بحدهم تشعر انهم في منتهى الغيظ، وحديدهم سلاحهم، واصطحبوا معهم صليب الصلبوت. حرب مقدسه صليبيه كما قال جنجز خان العصر، حرب صليبيه كما قال جنجز خان العصر. عارفينه جنجز خان العصر؟ طيب. يحمله منهم عباد الطاغوت وضلال الناسوت في خلق لا يعلم عدتهم الا الله عز وجل. يبقى المسلمين كانوا 12,000 وبعض متطوعه. اما بقى دكمه في خلق لا يعلم الا الله، قيل كانوا 50,000 وقيل 63,000. سبحان الله. وقد خوفهم صاحب طرابلس من المسلمين ملك زيهم، قال لهم يا سيادنا ما بلاش نقتلهم وندهنهم ونعمل صلح معاهم ونخمهم، واخد بالك ازاي، وبتاع ما الى ذلك. فاعترض عليه البرنس صاحب الكرك فقال له لا أشك أنك تحب المسلمين وتخوفنا كثرتهم وسترى غب ما أقول لك. فتقدموا نحو المسلمين وأقبل السلطان ففتح طبرية، طبرية فين دلوقتي؟ الصين. وتقوى بما فيها من الأطعمة والأمتعة وغير ذلك، وتحصنت منه القلعة الموجودة في طبرية فلم يعبأ بها، وحاز البحيرة في حوزته، ومنع الله الكفرة أن يصلوا منها إلى قطرة. ده استراتيجية عسكرية، لأن هو لما يستولي على المية يمنع الكفار من هذا الإيه؟ من هذا الماء. طيب. حتى صاروا في عطش عظيم، يشبه هذا الحديث الضعيف بتاع الحباب بن ميم ابن المنذر، هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والكيد والمشورة، والحديث ضعيف ولكن معناه جيد. إن دايما القائد العسكري بيبقى في دماغه التخطيط الأبعد، لابد أن يمنعهم الوصول إلى الماء، فإذا منعهم الماء عطشوا، فأثر ذلك في معنوياتهم. طيب. فبرز السلطان إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية يقال له حطين. إذا حطين ديت إيه؟ قريبة من طبرية في بلاد فلسطين. وجاء العدو المخذول، شوف، وجاء العدو المخذول، وكان فيهم صاحب عكا وصاحب الناصرة وصاحب صور وغير ذلك من جميع ملوكهم. فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان، وأسفر وجه الإيمان واغبر وأظلم وجه الكفر والطغيان، ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان، وذلك عشية يوم الجمعة. فبات الناس على مصافيهم، يعني كل واحد في الايه في المكان الذي سرد منه القتال. واصبح صباح يوم السبت الذي كان يوما عسيرا على اهل الاحد، وذلك لخمس بقين من رضيع الاخر. فطلعت الشمس على وجوه الفرنج، برضك اختيار الايه المكان، ان هو استولى على البحيره وخلى ظهره للبحيره، واخد بالك ازاي، وجعل الشمس في ظهر، فتضرب الشمس في وش مين؟ في وش العدو. شوف بقى لما واحد يجي يقاتل وشمس في عينه، يبقى ايه الوضع بقى؟ يبقى لو طايل الميه ولا هو طايل ظل والشمس مسلطه فين؟ في عينه. ده القائد العسكري اللي هو يختار المعركه، يختار الموقع الذي تدار فيه المعركه ويختاره بعنايه. ولا زال خبراء التكتيك العسكري في الأكاديميات العسكرية يدرسون خطط المسلمين على مدار التاريخ، يعني الخطة التي أوقعت الجيش الألماني في معركة العالمين هي الخطة التي كان يقوم بها خالد بن الوليد في قتال الفرس، طبقها منذ جمري في قتاله رومل الألماني، نفس الخطة بتاعت خالد بن الوليد، إن الجيش يخش بمحاوره وبعدين الميمنة والميسرة تفترق عن بعض ويرجع القلب ورا وتظهر بالهزيمة، يخش الجيش المعادي يطبق عليه الايه الجيش من كل الجهات. الخطة دي طبقها خالد بن الوليد في قتال الفرس، طبقها منذ جمري مع مين؟ مع رومل في الحرب العالمية الثانية. سبحان الله. يبقى التكتيك العسكري اختيار المكان الذي تكون فيه المعركة، وذلك اللي يسبق الى المكان هو اللي بينتصر، او من اسباب الانتصار المادي السبق، السبق المكاني او سبق الايه اللقائي. طيب، فطلعت الشمس على وجوه الفرنج واشتد الحر وقوي بهم العطش، وكان تحت اقدام خيولهم حشيش قد صار هشيمة. شو بقى دي بقى برضك من التخطيط، تحت بيحاربوا في حته كلها حشيش، والحشيش ده ايه؟ يبس، بينما المسلمين يابسة، أرض ملساء. وكان ذلك عليهم شؤما، فأمر السلطان النفاطة أن يرموه بالنفط فرموه فتأجج نارا تحت سنابك خيولهم، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق النبال، وتبارز الشجعان. ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة، فحمل المسلمون وكان النصر من الله عز وجل. شوف قلنا يعني دي حاجات يعني لو عدنا ندي دروس كثيرة جدا في الولاء والبراء وإلى ذلك مش هنقدر نوصل المعاني كما توصلها هذه المقاطع. وكان النصر من مين؟ بقاش بقى وكان النصر بسبب ان التخطيط العسكري والشمس مش عارف ايه والمية اتمنعت ايه والنفاطة رموا عملوا ايه، وكان هذا ببركة السلطان الهمام قائد السلم والحرب. لا ابدا، ما فيش حاجة من حيث ده خالص. وكان النصر من الله عز وجل، فمنحهم الله اكتاف الفرنج فقتل منهم 30,000 في ذلك اليوم. الله اكبر، 30,000 اتقتلوا فيهم واحد، سبحان الله. وأسر 30,000 من شجعانهم وفرسانهم، وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم سوى قومس طرابلس، فإنه انهزم في أول المعركة، واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم، يعني استولى على الصليب بتاعهم الأعظم، وهو الذي يزعمون أنه صلب عليه المسيح، وقد غلفوه بالذهب واللآلئ والجواهر النفيسة، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ودمغ الباطل وأهله، حتى ذكر، اسمها اللطيفة الجميلة دي، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفا 30 أسيرا من الفرنج قد ربطهم بحبل خيمة، وباع بعضهم أسيرا بنعل ليلبسها في رجله. يعني الكم نفر بجزم، الكم نفر ببلغة، كم نفر ببلغة. وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين، فلله الحمد دائما كثيرا طيبا مباركا. فلما تمت هذه الوقعة ووضعت الحرب أوزارها، أمر السلطان بضرب مخيم عظيم، وجلس فيه على سرير المملكة، وعلى يمينه أسرة، وعن يساره مثلها، وجيء بالأسارة تتهادى بقيودها، فأمر بضرب أعناق جماعة من مقدم أمرائهم، والأسارة بين يديه، ولم يترك أحدا منهم ممن كان يذكر الناس عنه شرا. يبقى أي واحد كان بيؤذي المسلمين يوم القصص بقى، الأمير الفلاني ده هجم على القرية الفلانية وقتل المسلمين وأخذ بعض النساء واعتدى على الحرمات، لما جه اليوم ده بقى، طب تعالى بقى يلا اشحنوه، واخد بالك ازاي؟ يبقى كل أمير وكل قائد عسكري صليبي ذكروا عنه شرا ضرب عنقه صلاح الدين الأيوبي. ثم جيء بملوكهم فأجلسوا عن يمينه وعن ميسرته على مراتبهم، فأجلس ملكهم الكبير عن يمينه، وأجلس أرياط برنس الكرك وبقيتهم عن شماله. ثم جيء إلى سلطاني بشراب من الجلاب مثلوجا عصير، فشرب ثم ناول الملك الصليبي فشرب ثم ناول الملك الصليبي بقى ثم ناول الملك الصليبي أرياط صاحب الكرك، فغضب السلطان وقال إنما ناولتك ولم آذن لك أن تسقيه، هذا لا عهد له عندي. على مين؟ على أرياط اللي هو قائل إيه الكرك، اللي كان بيعمل إيه في المسلمين، بيقتل حجاج المسلمين، قال له ما تسقهوش، لا عهد له عندي، أنت تشرب أنت لكن هو لا. إيه اللي حصل بقى؟ ثم تحول السلطان إلى خيمة داخل تلك الخيمة واستدعى بإرياط صاحب الكرك، فلما أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ودعاه إلى الإسلام. صلاح الدين بقى بالسيف كده وقال له إسلم تسلم، دعاه إلى الإسلام فامتنع. فقال له صلاح الدين أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار لأمته. يا سلام، شوف لما يبقى قائد مسلم رئيس مسلم يقول إيه، يقول أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للانتصار لأمته. إيه الجملة دي؟ جملة عظيمة جدا، مين يقول مثل هذه الجملة هذه الأيام؟ من الذي يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الانتصار لهذه الأمة التي ذهبت كثيرا أو التي ذهب كثير من دمائها؟ من يقوم هذا المقام؟ ثم قتله وأرسل برأسه إلى الملوك وهم في الخيمة وقال إن هذا تعرض لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفهم سبحان الله. ويقال إنه بلغت القتلى 30,000 والأسرى كذلك، وكان جملة جيشهم 63,000. سبحان الله. ثم أرسل السلطان برؤوس أعيان الترنج ومن لم يقتل من رؤوسهم وبصليب صلبوط صحبة القاضي ابن أبي عصرون إلى دمشق ليودعوا في قلعتها، فدخل بالصليب منكوسا منكوسا. الله أكبر، نسأل الله تعالى أن يريح قلوب المؤمنين بنصرة الدين وكسر الكافرين. وكان يوم مشهودا. ثم سار السلطان إلى قلعة طبرية اللي بقى اللي كان سبه ده برضك الأولويات، ذئب محصور في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. في ذئب محصور في جحر، لو أنت فضلت عليه شوقفت شوية هتمسكه، ولو سبته في الجحر مش هيضرك. كذلك نفس المسألة دي طبها صلاح الدين مع مين؟ مع قلعة طبرية. خلاص ترك القلعة، فلما خلص بقى والأمور تثبت له رجع إلى الإيه؟ إلى القلعة فأخذها وتسلم تلك البلاد إلى أقليم الأردن وهي قرى كثيرة كبار وصغار. ثم سار إلى عكا فنزل عليها يوم الأربعاء فافتتحها صلحا وأخذ ما كان بها من حواص ملوك الإترنج وأموالهم وذخائرهم، واستنقذ من كان بها من أسر المسلمين فوجد فيها 4,000 أسير. يا سلام، في عك النصارى كانوا أسرينهم 4,000 مسلم مأسورين في عك، ففرج الله عنهم وأمر بإقامة الجمعة بها وكانت أول جمعة، يفرض الحديث دون عندكم، وكانت أول جمعة أقيمت بساحل الشام بعد أخذه الفرنج نحو من 70 سنة. يعني فضلت بلاد الشام، ساحل الشام ده، لا تقام في الجمعة 70 سنة، لغاية لما صلاح الدين جزاه الله خيرا أقامها بعد أن فتح عكا بعد انتصاره في حطين. ثم سار منها إلى صيدا وبيروت وتلك النواحي من السواحل، يأخذها بلدا بلدا لخلوها من المقاتلة والملوك، ثم رجع سائرا نحو غزة وعسقلان ونابلس وبيسان وأراضي الغوش، دي كلها فين؟ في فلسطين والأردن. فملك ذلك كله. ثم إن السلطان أمر جيوشه أن ترتع في هذه الأماكن مدة شهور. ترتع بقى يعني تعمل إيه بقى؟ الخيل تأكل الأعشاب ويشربوا المية ويستريحوا بقى المدة شهور كده عشان إيه؟ يستجموا. ودي برضك من التكتيك العسكري، إن القوات دي لابد إن إيه؟ إن هي تستجم. ربما هذا نوع من التكتيك، ربما هم يتأيدون ببيت المقدس فيريد إن هو يخلص على الحاجات الموجودة دي، بحيث لما يصمد لبيت المقدس ما فيش قوات إيه كبيرة تناويه هناك. نعم كما قلت، يعني إذا كان مثلا في هناك 30,000 في بيت المقدس قوات عسكرية، لو راح لجهة هناك في حوالي 30,000 زيهم في المناطق دي، فلما يخلص عليهم ويضمن هذه المناطق يصمد إلى هؤلاء فيحمى ظهرهم. وصار في الناس أن السلطان عزم على فتح بيت المقدس، فقصده العلماء والصالحون تطوعا. شوف دايما، فقصده العلماء والصالحون تطوعا وجاءوا إليه. ووصل أخوه العادل بعد وقت حطين وفتح عكا، ففتح بنفسه حصونا كثيرة، فاجتمع من عباد الله ومن الجيوش شيء كثير جدا، فعند ذلك قصد السلطان القدس بمن معه. في هذه السنة 583 استنقذ صلاح الدين بيت المقدس من أيدي الصليبيين بعد أن استحوذوا عليه مدة 92 سنة. يعني الصليبيين فضلوا قريب من قرن يحتلون إيه؟ بيت المقدس. لما افتتح السلطان تلك الأماكن المذكورة وأمن الجبهة بتاعته وحمى ظهره والجيش بتاعه رتع واستريح، أمر العساكر فاجتمعت، ثم سار نحو بيت المقدس، فوجد البلد قد حصنت غاية التحصين، وكانوا 60,000 مقاتل دون بيت المقدس أو يزيدون. وكان صاحب القدس يومئذ رجلا يقال له بلبان ابن بازران، ومعه من سلم من وقعة حطين يوم التقى الجمعان من الداوية والإسثارية أتباع الشيطان وعبدت الصلبان، فأقام السلطان بمنزله المذكور 5 أيام، وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السور وأبراجه. ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام لأنه رآها أوسع للمجال والجلاد والنزال، وقاتل الفرنج دون البلد قتالا هائلا. يعني الفرنج قاتلوا المسلمين وبذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة دينهم وقمامتهم، واستشهد في الحصار بعض أمراء المسلمين، واجتهدوا في القتال أي المسلمون ونصب المجانيق، وغنت السيوف والرماح والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران، وفوق قبة الصخرة صليب كبير، فزاد ذلك أهل الإيمان حنقا وتشميرا، وكان ذلك يوما عسيرا على الكافرين غير يسير. واجتهد المسلمون في الناحية الشرقية الشمالية من السور فأسقطوا الأسلحة والدور والأقوات للمسلمين، وأنهم يتحولون منها من بيت المقدس إلى مأمنهم وهي مدينة صور، موجودة في مدينة صور في لبنان، فكتب الصلح بذلك. يبقى صور لا تزال فين؟ في أيدي مين؟ عيد الفرنج. فكتب الصلح بذلك، فكان جملة من أسر بهذا الشرط اللي هو شرط اللي هو الدفع دنانير ديت لصلاح الدين أمهلهم 40 يوما، فكان جملة من أسر من الصليبيين بهذا الشرط 16,000 أسير من رجل من الرجال والنساء والولدان. ودخل السلطان والمسلمون البلدة بيت المقدس يوم الجمعة قبل وقت الصلاة بقليل، وذلك يوم 27 من رجب. فنظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وخربت دور النصارى الصليبيين، وكانوا قد بنوها غربي المحراب الكبير، واتخذوا المحراب مشتا لعنهم الله، فنظف من ذلك كله وعود إلى ما كان عليه في أيام الإسلام، وغسلت الصخرة بالماء الطاهر، وأعيد غسلها بماء الورد والمسك الفاخر، وأبرزت للناظرين، وكانت قبل مستورة مخبوءة عن الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها وعادت إلى حرمتها. فلما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس، وداخله أهل الإيمان، ونودي بالأذان، وقرئ القرآن، ووحد الرحمن، كان أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان. فنصب المنبر إلى جانب المحراب، وبسطت البسط، وعلقت القناديل، وتلي التنزيل، وجاء الحق، وبطلت الأباطيل، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، ونزلت البركات، وانجلت الكروبات، وأقيمت الصلوات، وأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وزال البؤس، وطابت النفوس، وأقبلت السعود، وأدبرت النحوس، وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكبره الراكع والساجد والقائم والقاعد، وامتلأ الجامع، وسالت لرقة القلوب المدامع. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال. سبحان الله. هناك بعض المواقف الطيبة نقولها على سرعة. دخل سنة 584 وسلطان صلاح الدين محاصر لحصن كوكب، حصن يسمى حصن كوكب في بلاد الشام، فرآه منيعا صعبا، فوكل به الأمير قايماز في 500 فارس يضيقون عليه المسالك. ولما رجع السلطان من هذه الغزوة إلى دمشق، انظر، وجد السلطان الصفي ابن الفايض وكيل الخزانة قد بنى له دارا بدمشق هائلة مطلة على الشرف، على الشرف القبلي، فغضب عليه وعزله. السلطان ده جاي من الحرب بقى، فوزير المالية يعني ايه بنى له قصر منيف عشان ينزل عليه بعد ما تعب بقى من الحرب والسفر وما إلى ذلك، فغضب عليه وعزله. وقال السلطان صلاح الدين: يا سلام، إنا لم نخلق للمقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد، وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله. ده عبارة يعني عز أن يقولها مثله، عز أن يقولها مثله ممن كانوا في منزلته من الأمراء والملوك. لما بنيت له قصر هائلة ينزل فيها، قال: إنا لم نخلق للمقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد، وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله. سبحان الله. موقف آخر نسمعه نسعد جدا عشان تعرف إذا كان الأمير يقول هذا، إذا كان قائد المسلمين قائد الجيوش هذا فكره وهذا منهجه، نشوف بقى هذا الموقف الجليل الجميل. بيقول في سنة 586 في فصل الشتاء وإقبال الربيع: انفتح البحر وتواترت مراكب الإفرنج من كل جزيرة لأجل نصرة أصحابهم، وعملت الإفرنج 3 أبراج من خشب وحديد عليها جلود مسقاة بالخل لئلا يعمل فيها النفط. يسع البرج منها 500 مقاتل، وهي أعلى من أبرجة البلد، وهي مركبة على عجل بحيث يديرونها كيف شاءوا، وعلى ظهر كل برج منجنيق كبير. فلما رأى المسلمون ذلك أهمهم أمرها وخافوا على البلد ومن فيه من المسلمين لعك وأن يؤخذوا، وحصل لهم ضيق منها، فأعمل السلطان فكره بإحراقها وأحضر النفاطين ووعدهم بالأموال الجزيلة إنهم أحرقوها. فانتذب لذلك شاب نحاس من دمشق يعرف بعلي ابن عريف النحاسين. عريف النحاسين يعني شيخ النحاسين، المعلم بتاع النحاسين، ابنه بقى. الشاب الصغير ده قال أنا هلتزم بإحراق ثلاثة أبراج دي، ثلاث أبراج عسكرية عليها المدافع، وكل برج أعلى من سور البلد، يعني لما تقترب من سور البلد خلاص هيستولوا على البلد. قال أنا هلتزم بإحراقه. فأخذ النفط الأبيض وخلطه بأدوية يعرفها، وجعل ذلك في ثلاثة قدور من نحاس حتى صار نارا تأجج، ورمى كل برج منها بقدر من تلك القدور بالمنجنيق من داخل عكة، فاحترقت الأبرجة الثلاثة حتى صارت نارا بإذن الله. شوف حتى صارت نارا ليه؟ بإذن الله. شوف بالقدر. ولها ألسنة في الجو متصاعدة، واحترق من كان فيها، فصرخ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل، واحترق من في كل برج منها 70 كفورة، وكان يوما على الكافرين عسيرا، وذلك يوم الاثنين 22 من ربيع الأول من هذه السنة. وكان الفرنج قد تعب في حملها 7 أشهر، اجتهدوا في حملها بس 7 شهور، حرقها لهم في يوم واحد، فاحترقت في يوم واحد. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم أمر السلطان، اسمع لجيدة، ثم أمر السلطان لذلك الشاب النحاس بعطية سنية وأموال كثيرة، فامتنع الشاب أن يقبل شيئا من ذلك، وقال إنما عملت ذلك ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده سبحانه، فلا أريد منكم جزاء ولا شكور. الله أكبر. شوفوا بقى كلام الأمير، إن لم نخلق لهذا، وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيل. وده موقف إيه؟ شاب صغير من جملة الجيش. يبقى ده فكر القائد، وده فكر الايه؟ الجندي. ها؟ وبذلك ينتصر المسلمون، وبذلك ينتصر المسلمون. ده من نوع نقول الحكام الحكام الحكام، لا ابدا. فلابد من ان ينصلح الناس، لابد من اصلاح الناس ايضا، للمساله بتيجي من الطرفين. طبعا في هنا عكه وحصار فرنج العكه، وكيف أنهم احتالوا حتى دخلوا عكا وقتلوا فيها كثيرا من المسلمين، ثم كيف أن صلاح الدين نازلهم حتى استرد منهم عكا وقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة جدا. اسمع بقى إلى القصة الطيبة دي، أنه في قتال المسلمين الصليبيين قرب عكا وحصار المسلمين لعكا كان للمسلمين لصوص. المسلمين كان فيهم بقى إيه جماعة لصوص في المسلمين، بس بقى مش بيسرقون المسلمين، وما بيعملوا بقى إزاي؟ يدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون. أخبرك إزاي؟ يدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون من خيام الفرنج، حتى إنهم كانوا يسرقون الرجال. فاتفق شو بقى هنا بقى القائد المسلم اللي هو قتل أرياط وقال هذا العهد له عندي وأنا قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف القائد ده، والقائد الذي يقول إن لم نخلق لهذا وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيل الله. انظر بقى الموقف الحلو اللي جاي ده. فاتفق أن بعضهم أخذ صبيا رضيعا من مهده وهو ابن 3 أشهر، دخلوا الخيمة فوجدوا عيل صغير 3 شهور راح واخدين، فوجدت عليه أمه حزنت عليه حزنا شديدا واشتكت إلى ملك الفرنج، فقالوا لها إن سلطان المسلمين رحيم القلب. يا سلام، إن سلطان المسلمين رحيم القلب، وقد أذن لك أن تذهبي إليه فتشتكي أمرك إليه. قال العماد، فجاءت إلى السلطان فأنهت إليه حالها. طبعا سلطان السلام توصله، ما فيش هناك يعني خباك. فدخلت إليه فرق لها صلاح الدين وهو بيقاتل، فرق لها رقة شديدة حتى دمعت عينه. يا سلام، شوف اللي بيعمل كده، تدمع عينه. لماذا؟ لرضيع، ثم أمر بإحضار ولدها، فإذا هو قد بيع في السوق، فرسم بدفع ثمنه إلى المشتري، ولم يزل واقفا حتى جيء بالغلام، فأخذته أمه وأرضعته ساعة وهي تبكي من شدة فرحها وشوقها إليه، ثم أمر بحمله إلى خيمتها على فرس مكرمة، رحمة الله تعالى عليه وعفى الله تعالى عنه. ده أخلاق الإسلام، رأيكم في هذا الخلق؟ شوف دولات الكفرة الأصليين دولت لما دخلوا بيت المقدس قتلوا في المسجد أكثر من 10,000، حتى إن خيولهم كانت تغوص في دماء المسلمين، لم يرحموا رضيعا ولا شيخا ولا امرأة، كله قتلوا من كان في المسجد جميعا. زي بالضبط ما يحدث في هذه الأيام عندما يدخلون مساجد المسلمين فيقتلون من فيها بحجة أنهم إيه؟ أنهم إرهابيون، كم ده في العراق وهنا وهناك. سبحان الله. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هنا نقرأ ترجمة سريعة بقى لصلاح الدين، لأن احنا يعني كلام طويل، لكن نقرأ ترجمة سريعة لصلاح الدين. في سنة 589 فيها كانت وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمة الله تعالى عليه. لما أذان الصبح في يوم الاثنين 11 صفر خرج السلطان لتلقي الحجاج، فكان هذا آخر مرة يركب فيها في حياته، ثم رجع إلى بيته فاعترته حمى ليلة السبت، ثم أخذ يشكو إليهم قلقه، وطاب له الحديث، وكان عنده القاضي الفاضل. القاضي الفاضل ده يعتبر هو الوزير بتاع صلاح الدين الأيوبي. ثم اشتد به الحال ليلة الأربعاء 27 من صفر، وقرئ عليه قوله سبحانه لا إله إلا هو عليه توكلت، فتبسم وتهلل وجهه وأسلم روحه إلى ربه سبحانه، ومات رحمه الله وكان له من العمر 57 سنة. قاد العماد وغيره لم يترك، أمر عجيب جدا، لم يترك في خزانته من الذهب سوى جرام واحد، أي دينار واحد، و36 درهما. صلاح الدين اللي هو قاد الجيوش وفتح البلاد واستولى على الأموال وعمل وعمل، يا تركته كم؟ دينار ذهب و36 درهم. سبحان الله سبحان الله، يعني سبحان الله. وكان عليه رحمة الله همه الأكبر ومقصده الأعظم نصرة الإسلام وكسر أعدائه اللئام، ده القصد بتاعه الكبير نصرة الإسلام، يا سلام، وكسر أعدائه اللئام. مش همه الأكبر كثرة المراتع وبناء القصور والفلات والأساطيل وزيادة الأرصدة، أبدا ليس هذا قصده، ولكن قصده ماذا؟ نصرة الإسلام وكسر أعداء الإسلام اللئام. وكان يعمل رأيه في ذلك وحده ومع من يثق به ليلا ونهارا. يا صلاح الدين أيوب ده ليل ونهار شغال في نصرة الإسلام، إزاي ينصر الإسلام؟ شغال ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار نصرة الإسلام، هدفه الكبير كيف ينصر هذا الدين. سبحان الله. هذا مع ما لديه من الفضائل والفواضل والفوائد الفرائد في اللغة والأدب، الله كمان في اللغة والأدب، وأيام الناس، حتى قيل إنه كان يحفظ الحماسة بتمامها، ديوان الحماس أو دواوين الحماس، يعني عشرات الآلاف من الأبيات كان صلاح الدين الأيوبي كان يحفظه. وكان مواظبا على الصلوات في أوقاتها في الجماعة، يقال إنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل، حتى ولا في مرض موته. سبحان الله، حرص على الجماعة في أوقاتها. وكان مواظبا على الصلوات في أوقاتها في الجماعة، وكان يفهم ما يقال بين يديه من البحث والمناظرة، فيما مثلا مسألة أصولية حديثية، مسألة اللغة، مسألة دقيقة في التحرير والتحقيق، يفهم هذا جميعا عقلية علمية، ويشارك في ذلك مشاركة قريبة حسنة. رجل عالم، ورجل أديب، ورجل يحفظ ضوين الشعر، ورجل مؤرخ يحفظ أيام العرب، ورجل بحاثة له حس علمي وتحقيق رفيع. وكان قد جمع له القطب النيسابوري عقيدة فكان يحفظها ويحفظها من عقل من أولاده. عقيدة كده، متن عقيدة، كان حفظ هذا المتن ويجمع عياله يحفظهم العقيدة، العيال اللي هم نبيهين بيفهمهم وكبروا شوية يحفظهم العقيدة دي، أول يبدأ يميز بقى يحفظهم العقيدة دي. وكان يحب سماع القرآن والحديث والعلم ويواظب على سماع الحديث، سبحان الله، حتى إنه يسمع في بعض مصفه، مصف يعني إيه؟ قدامه العدو وهو مصفه في بال القتال، يسمع بين الصفين ويقول هذا موقف لم يسمع أحد في مثله حديثا. من اللي حدث بحديث أو يسمع حديث وهو بيتهيئ للقتال؟ مفيش. هو بقى يكون إيه؟ يعمل كده بقى،
يا سلام.
وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع الحديث،
يا سلام
يا سلام. تربية جميلة، تربية جميلة. مش ناخدهم كده في الأكاديميات نعلمهم الفسق والفجور، وكلما عظم فسقه وازداد فجوره كلما كان ذلك أرعى أن يتبوأ المنصب الأعلى؟ أبدا، سبحان الله. وكان كثير التعظيم لشرائع الدين، سبحان الله. كان قد صاحب ولده الظاهر، كان قد صاحب ولده الظاهر، له ابن اسمه الظاهر، بحلب شاب يقال له السهروردي، غير السهروردي اللي المقتول لأن هذا متقدم. وكان يعرف الكيمياء، الكيمياء اللي هو الايه؟ السحر. ايام زمان الكيمياء كانوا يسموها السحر، او السحر يسموها الكيمياء. ليه بقى؟ لان الكيمياء عباره عن ايه؟ ان حاجه تحطها على حاجه تجيب لك حاجه جديده، ماشي. فكان الحاجات الغريبه والحاجات العجيبه كان بيسموها ايه؟ كيمياء. مش يقول لك يا عم العرب دول كان بيحرموا العلوم، ليه؟ يقول لك اي واحد كان بيشرح في الكيمياء كان بيقتلوه، اهو وموجود في الكتب بتاعته. غلط. الكيمياء المقصودة ليه؟ السحر. فكان يعرف الكيمياء وشيئا من الشعوذة، فابتتن به ولد السلطان، ابن السلطان يعني انحرف شوي، افتتن بالرجل الضل ده. ايه اللي حصل بعد كده؟ وقربه وأحبه وخالف فيه جملة الشرع، فكتب إليه السلطان يأمره أن يقتله وأن يصلبه، فصلبه عن أمر والده، سبحان الله. ويقال بل حبسه بين حيطين حتى مات كمدا، وذلك في سنة 86 و500. يبقى راجل شو بقى تعظيمه ازاي؟ يا ابني بقى ينفعش كده ويعيبه الكلام ده؟ لا انت يا ابني، الراجل اللي يشعوذ الدجال الساحر ده موته، اقتله خلاص يا ابني، انتهت القصة بقى. لان لو عملش كده هو ذات نفسه ابوه لا يعرف بقى في الحق يعني ايه احدا. وكان صلاح الدين من اشجع الناس، من اشجع الناس. شفتوا بقى نفس الصفات الموجودة عند مين؟ نفس الصفات. ما هو تربيه بقى، مدرسه بيخرج منها ايه؟ الرجال. وكان مش من اشجع الناس واقواهم بدنا وقلبا، مع ما كان يعتري جسده من الأمراض والأسقام، لا سيما في حصار عكا، فإنه كان مع كثرة جموعهم وأمدادهم لا يزيده ذلك إلى قوة وشجاعة، وقد بلغت جموع الإفرنج حول عكا 500,000 مقاتل، ويقال 600,000، فقتل منهم صلاح الدين 100,000 مقاتل، ما شاء الله. وكان عليه رحمة الله سخيا ضحوك الوجه كثير البشر. على فكرة الابتسامة وبشاشة الوجه دي مسألة مهمة جدا، لا يتضجر من خير يفعله، شديد المصابرة على الخيرات والطاعات، فرحمة الله تعالى عليه، ورحم الله تعالى من رحمه وترضى عليه. نكتفي بذلك ولن نقول ترجمة جنغيز خان حتى نواصل إن قدر لنا مواصلة الحديث بعد ذلك إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى التيسير وأن نكون قد استفدنا مما سمعنا، فلنرفع رأسا إذا تمسكنا بهذا الدين، ولتنغرس رؤوسنا في الطين إذا لم نستمسك به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالحق وأن يهدينا إليه.